ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها. هذا البحث من مكرمات المسألة السابقة وهي لو شرط البايع على المشتري، مشتري الأمة، أن ينفق المشتري عليه على البايع مدة من الزمن، فإذا أحصر المشتري هل يجوز بيع هذه الأمة ليفي المشتري بالشار أو لا يجوز؟ هذا هو أصل المسألة. قال الشيخ أو نحن قلنا أن في هذه المسألة وجهين. أولا الوجه الأول أن الشرط أمر خارج عن الثمن الذي من أجله يجوز بيع أم الولد، إنما يجوز بيعها في أداء ثمنها لا في أمر خارج عن الثمن. فالشرط الوفاء بالشرط أمر خارج عن الثمن، هذا واحد. الوجه الثاني لا، أن الشرط جزء حكمي يترتب عليه حكم الثمن، فيكون الشرط كالثمن الذي من أجله تباع الأمل، فمعناه يجوز بيع الأمل لأجل الوفاء بهذا الشرط. لا، لو فسخ البايع، هنا هذه المسألة نقول بناء على عدم الحاق الشرط بحكم الثمن، لو فسخ البايع بعد ان استولد المشتري هذه الجارية، فسخ البيع، فهل يحق للبايع ان يسترد هذه الجارية أو لا يحق؟ نقول لا يحق للبايع استرداد هذه الجارية، هذه الأمة أم الولد، من حيث مانعية الاستيلاد للاسترداد بالفسخ، يعني الاستيلاد مانع عن الاسترداد، هذا واحد. ومن ناحية أخرى أن الاستيلاد أيضا مانع عن انتقال الأمة إلى ملك الغير، فإذا فسخ البايع والحال هذه ينتقل إلى القيمة، لا ينتقل إلى نفس العين، يعني لا يشترك هذه الجارية، وإنما يأخذ القيمة من المشتري. هذا أيضا، وهنا فرض آخر، وهو إذا قلنا بجواز بيع هذه الأمة المستولدة لأجل الوفاء بالقيمة، أي قيمة؟ القيمة التي اشترطها البايع على المشتري في مثل العقد، يعني اذا قلنا بالجواز لا لأجل ثمن الأمة واداء ثمن الأمة، وانما لأجل وفاء الشرط، فاذا فسخ البايع هذا البيع فهل يحق له الاسترداد او لا؟ يقول الشيخ امكن القول بجواز استردادها. كيف؟ قبل قليل قلت ان الاستيلاد مانع للاسترداد، كيف الان تقول يجوز؟ يقول نعم،
لأن الاستيلات إنما يمنع عن الاسترداد فيما هو مانع عن الانتقال. وبعبارة أن الاسترداد أن الاستيلاد مانع عن استرداد الجارية من حيث مانعيته عن الانتقال، عن انتقال الجارية إلى شخص آخر. فإذا قرض وجود المقتضي للنقل والانتقال أو الانتقال من جهة أداء القيمة، المقتضي هو أداء القيمة، ارتفع المانع عن الانتقال والاسترداد. أيضا نقول الاسترداد يرتفع لأنه لا فرق بين الاسترداد وبين النقل، وحسب الفرق أن النقل جائز فيجوز الاسترداد فيرتفع المال، إلا أنه يظهر من كلام المصنف قدس سره في هذه المسألة حيث قال أمكن القول بالجواز، يظهر منه تمرير هذا القول، يعني لما يقول أمكن إشارة إلى تمرير القول،
تمرير
القول. لماذا؟ لأن وجود المقتضي للنقل لو قلنا بجوازه ولو قلنا بلابديته لا يوجب رفع المانع، لا يوجب رفع المانع على الانتقال بالاستدعاء، لأنه الاستبداد المفروض أنه غير جائز من حيث هو لا يجوز الاستبداد. إلى هنا تم البحث في بيع أم الولد في ثمن رقبتها وما يتفرع عليه من الفروع، ويبقى الكلام في بيعها في دين آخر لمولاها غير دين رقبتها. مثلا لو كان المولى مديونا، سواء كان الدين لأجل نفقات نفس الأمل كأن تكون مريضة مثلا وينفق على مرضها حتى تشفى، أو كان هو مريضا وينفق على نفسه لكنه ينفق من الدين كان مديونا، فهل يجوز بيع أم الولد هذه لأجل فكاك بين مولاها أو لا يجوز؟ فرض هذه المسألة على نحوين. النحو الأول نفرض البيع في حال حياة المولى، والفرض الثاني نفرض البيع حال موت المولى يعني بعد وفاته، فهنا شقان او فرضان. فبناء على الفرض الاول وهو اذا كان البيع بيع الامل لأجل فكاة الدين لكن في حال حياة الموتى، هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ إجماعا لا يجوز، بالإجماع لا يجوز. وأما إذا كان البيع بعد موت المولى هل يجوز او لا يجوز؟ ذهب المشهور مشهور الفقهاء الى المنع ايضا، والدليل على ذلك اصاله بقاء المنع في حال حياه الموتى، يعني اصاله بقاء المنع تحتمل امرين، الامر الاول هو الاستصحاب، استصحاب بقاء المنع عن بيعها بعد موت المولى. في حال حياة المولى لا يجوز البيع، بيع الأمة في أداء دين مولاه، فبعد الموت نحن نشوف هل يجوز البيع أو لا يجوز، نستفحص بقاء المنع، أو نقول هكذا، نقول على الأقل قاعدة المنع عن بيع الأمة، لا يجوز بيع الأمة إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل عن هذه القاعدة هو بيعها في ثمن رقبتها، هذا هو القاعدة. هذا الدليل الأول الذي تمسك به المشهور. والدليل الثاني إطلاق رواية عمر بن يزيد والرواية الأخرى عن الإمام أبي الحسن عليه السلام، صحيحة عمر بن يزيد من ناحية المنطوق والرواية الثانية من ناحية المفهوم. رواية عمر بن يزيد، الإمام أجاب عن سؤال السائل، السائل هكذا قال: فتباع، يعني هذه الأمة تباع الأمة فيما سوى ذلك من دين؟ قال الإمام ماذا؟ قال لا. هذه الرواية تدل بمنطوقها بصراحة تدل على عدم جواز بيع أم الولد في جميع الموارد، حرمان صريح ما عدا ثمن رقبتها فقط، سواء كانت هذه الموارد باقية دينا أو غير دين. أما دلالة مفهوم الرواية الثانية ويقول الإمام عليه السلام في سؤال السائل عن بيع أم الولد تباع في الدين، قال الإمام نعم في ثمن رقبتها، مفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز البيع في غير ثمن رقبتها. وبهاتين الروايتين تخصص الروايات الدالة بعمومها على جواز البيع لأجل الدين. هناك روايات عامة قد يتوهم من عمومها أنها تدل على جواز البيع في أداء الدين. من هذه الروايات رواية مقطوعة، مقطوعة يونس. أول مرة الله ما المقصود من الخبر المقطوع؟ يونس. الخبر المقطوع هو ما جاء عن التابعي ومن في حكمه موقوفا عليه، هذا هو المقطوع، يعني خبر يرويه التابعي ويرويه من في حكمه، من في حكمه هو مصاحب الإمام ومصاحب مصاحب الإمام عندنا، لكن موقوف عليه، موقوف. هذه المقطوعة الآن يحتمل صلاحيتها او صلاحيه مفهومها لتخصيص قاعده المنع عن بيع ام الولد يعتبر المقطوعه وارده في ام ولد ليس لها ولد، يعني هي في البدايه كان لها ولد ثم مات ولدها، فيصبح عليها انها ليست ام ولد، مات ولد، ومات عنها مولاها صاحبها ولم يعتقها، المولى ما اعتق هذه ام الولد. هنا السؤال ياتي، هل يجوز لاحد تزويجها؟ الامام قال الامام لا، لا يحل لاحد تزويجها الا باذن، ما لم تعتق من قبل الورثه لا يجوز. على كل الروايه موجوده امامكم، المقطوعه موجوده، هذه المقطوعه تدل على جواز بيع الأمة التي مات ولدها ومات مولاها في مطلق الدين، وهذا يستفاد من فقرة من قول الإمام، لكن تدل هذه الفقرة بمفهومها. الإمام قال وليس على الميت دين، ليس على الميت دين، معناه ومفهومه أنه لو كان على المولى دين فإن هذه الأمة تصرف في الدين ولا تكون للولد، هذا هو دلالته. فربما يتخيل صلاحية هذا المفهوم لتخصيص القاعدة عن من بيع أم الولد، معناه أنه يجوز بيع أم الولد ماذا؟ في أداء الدين، بينما القاعدة تكون لا يجوز بيع أم الولد إلا في أداء ثمن رقبته. فهنا هذه الرواية، هذه المقطوعة ربما يتخير ويتوقع منها، ولكن صحيحة عمر ابن يزيد التي ذكرناها سابقا وذكرنا الآن مقطعا منها، والرواية الثانية، هاتان الروايتان تدلان على ماذا؟ تدلان على المنع عن بيع ام الولد في غير ثمن رقبة من سائر الديون، لا يجوز البيع في سائر الديون، وهذا هو الوجه، وجه اخصية هاتين الروايتين من مقطوعة يونس. فدلالة المنطوق إذا كان خاصا مقدما على دلالة المفهوم إذا كان عاما، إلا أن الشيخ الطوسي قدس سره خالف في مسألة وذهب إلى التفصيل، خلينا نشوف ما هي نفس الأداء الدين، نفس هذه المسألة لكن فرقت. الفرق بين ان يكون الدين مستغرقا لثمن الأمة، قد يكون ثمن الأمة 10,000 ليرة ويكون الدين 10,100 ليرة، الان هذا الدين مستغرق ام لا؟ اذا كان الدين مستغرقا لثمن الأمة ومات المولى في حال الموت هل يجوز البيع؟ اما اذا لم يكن الدين مستغرقا وترك لها ولد فهل سنعتق ام لا؟ فاذا هناك تفصيل في هذا الموضوع، فناتي الى اكثر. يقول الشيخ الطوسي في المخطوط بجواز بيع الهمس في دين مولانا مع استغراق الدين لثمنه. معناه ماذا؟ معناه اذا لم يكن الدين مستغرقا كيف؟ هل يجوز البيع؟ لا يجوز. فاذا الشيخ فصل بين الدين المستغرق للثمن فيجوز البيع وبين الدين غير المستغرق للثمن فلا يجوز البيع. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن الورثة ومنهم ولد هذه الأمة لا يرثون من والدهم فيما إذا كان الدين مستغرقا. هل يرثون شيئا؟ لم يترك شيئا. فينتقل المال إلى الدائن ومن بين المال هذه الأمل فلا سبيل إلى انعتاق هذه الأمل لا تعتق. وأما إذا لم يكن الدين مستغرقا فإنه يكون لولدي هذه الأمل نصيب من التركة فتنعكس هذه الأمل بمقدار ماذا؟ بمقدار نصيب ولدها فتعتق بقدر حصته ولا يجوز بيعها بناء على تهذيب الحرية. وأما باقيها باقي العمى من ناحية الثمن باقيها باقي الثمن فتستدعي هي لأدائه يعني تذهب وتشتغل حتى تؤدي هذا تسعى. هذا هو رأي الشيخ الطوسي التفصيل. وأيضا ذهب إلى الجواز جواز البيع الشهيدات يظهر منهما في اللمعة وشرحها هذا القول قول في الجواز جواز البيع. وكذلك ذهب إلى القول بالجواب صاحب كنز العرفان والصيمري. لكن الشهيد في كتاب المسالك كيف التعميل قال الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الدين مستغرقا أم لا فهو يخالف الشيخ الطوسي. لكن يمنع الورثة من التصرف بالتركة فيما إذا كان الدين مستغرقا. وهذا يعني أن ترك التركة المولى المديون بعد موته كسائر أمواله وأملاكه يكون محجورا عليها فيمنع الورثة من التصرف في هذه الأموال ومن هذه الأموال أم الولد. لكن بما أن لهذه الأب أم الولد لها ولد تنعتق من نصيب ولدها اذا انعتقت ماذا يجب على الولد؟ يقول يجب على الولد اداء مقدار قيمه نصيبه الذي انعتقت امه منه الى الديان يعطيه الى الديان. فالشهيد في المسالك يكون مع استغراق الدين تنعكس الأمة من نصيب ولدها ويجب على الولد أداء قيمة نصيبه إلى الديان إلى الداعي، بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بن مبسوط ماذا يقول؟ يقول مع استغراق الدين لا سبيل لانعتاق أم الولد. ففرق بين القولين، فإذن هنا خلاف ونزاع بين الشيخ الطوسي وبين الشهيد. يقول الشيخ الأعظم يمكن الانتقال للشيخ الطوسي بأمور، يذكر هذه الأمور، يقول أولا وثانيا وثالثا، فنحن نذكرها فقط أمر واحد يعني من هذه الأمور. الأمر الأول حاصله أن مورد استغراق الدين وخارج هذا عن مقاس أدلة الانعتاق على الولد خارج. المستفاد من الأدلة هو أن هذه الأمل تنعتق مجانا من نصيب ولدها، لا أنه يدفع قيمة إلى الديان، فهي تنعتق مجانا من غير أن يجب عن الولد شيء. بناء على هذا لا وجه لتقويم النصيب على الولد حتى يجب عليه أداء قيمة هذا النصيب، بل لو حكم بالانعتاق لوجب الحكم به مجانا، مو يدفع فلوس. فكأن التركة منحصرة بغير نصيب الولد من الأمل، يعني الانعتاق بعبارة أخرى الانعتاق المستتبع للتقويم خارج عن الأدلة، وعليه لا وجه للانعتاق. كيف يتعتاق؟ وحينئذ لا مانع من البيع. هذا أطلاق الوجه الأول، فيجوز بيعها لماذا كان الدين مستغرقا. ولو قلنا بجواز بيعها قلت هذا من متممات المسألة السابقة، ولو قلنا بجواز بيعها بجواز بيع الأمة حينئذ فيما إذا كانت مديونة، يعني فيما إذا كانت مشترطا عليه، إذا ذكر البائع الشرط في متن العقد ويجب عليه الوفاء، يجب على المشتري في أداء القيمة، في أداء القيمة يعني لا في أداء ثمنها، تباع لا لأجل أداء ثمنها وإنما لأجل أداء القيمة التي اشترطها البائع على المشتري في متن العقد، أمكن القول بجواب استردادها. بمعنى أنه إذا فسخ البائع هذا البيع بعد أن استولد المشتري هذه الأمة، فبناء على هذا القول نقول يجوز الاسترداد. أمكن القول بالاسترداد، أمكن القول بجواز استردادها، يعني من دون أن نقول أنه يجب عليه أداء القيمة، لا يفترض هذه الأمة. نعم، لأن المانع عنه يعني عن الاسترداد هو عدم انتقالها، وعدم انتقالها من ملك المشتري إلى ملك البيع، من ملك المشتري إلى الذي أولدها أو الذي استولدها إلى ملك المشتري إلى ملك البيع. فإذا لم يكن بد، يعني إذا لم يكن علاج من نقلها لأجل القيمة، لم يمنع عن ردها على البائع، لأنه لا فرق بين الانتقال وبين الانتقال لا فرق بينهم، كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها نفس الكلام. يعني هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها. طبعا كما قلت هناك مسائل عديدة وهناك فروع ذكر قسما منها المصنف وأعرض عنها المصنف. وأما بيعها في دين آخر، هذا تذكرون في أول المسألة، أول البحث عن بيع أم الولد هنا. أما بيعها في دين آخر، المولى مولاها مديون لكن لا لأجل ثمن رقبتها، وإنما مديون بدين نعم. هذا قلت له نحوان، النحو الأول نفرض حال الحياة، والنحو الثاني نفرض بعد الموت. فإن كان مولاها حيا لم يجوز إجماع، لم يجوز البيع إجماع على الظاهر المصرح به، يعني بالإجماع في كلام بعض، في كلام بعض الفقهاء، لأنه هناك أدلة عامة مطلقة تدل على المنع عن بيعها في أداء دين مولاها. هذا جامد. نعم. وإن كان بعد موته، إن كان البيع بعد موت المولى، فالمعروف من مذهب المشهور مذهب الأصحاب المنع أيضا. لماذا؟ لأصالة بقاء المنع في حال الحياة. قلت المقصود إما الاستصحاب من أصالة بقاء المنع، إما الاستصحاب في حال الحياة لا يجوز بيعها لأداء الدين، ما بعد الوفاة نشوف فنستصحب المنع، هذا واحد. أو نقول لا، المقصود به هو القاعدة، قاعدة المنع عن بيع حكم الولد إلا في أداء ثمن رقبتها، هذا فقط. نعم، لإصالة بقاء المنع في حال الحياة، ولإطلاق، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولإطلاق روايتين عمر ابن يزيد المتقدمتين. هناك ماذا؟ روايتان، واحدة صحيحة والأخرى الثانية. هناك روايتان لعمر ابن يزيد، ولإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا ومفهوما. الصحيحة تدل بمنطوقها في عدم جواز البيع في شهر الموارد، جميع الموارد سواء كان دينا او غير، الا في ثمن رقبتها. نعم. وبهما وبهاتين الروايتين يخصص ما دل بعمومه على الجواز، يعني ربما تكون هناك بعض الروايات يتوهم او يتخيل منها ان مفهومها دال على العموم، على عموم البيع، ما دل بعمومه على الجواز، على جواز البيع، عموم جواز البيع سواء كان للدين او غير الدين، مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعده المنع عن بيع ام الولد، وربما يتخيل هذا كمفهوم مقطوعة يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها ومات عنها صاحبها مولاها ولم يعتقها، المولى لم يعتق هذه الأمة في حال حياته وإنما مات، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال ماذا؟ قال لا. قال الإمام عليه السلام لا، لا لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة. يعني هل يجوز أن يتزوجها أحد من دون رضا الورثة؟ لا يجوز، لا يصح إلا بعد أن يعتقها أو يتزوجها بإجازة الورثة. نعم. وإن كان لها ولد، أما إن كان لها ولد وليس على الميت دين، فهي شو؟ فهي للولد. ليش؟ لأنها من باب الإرث، يرثها فتنعتق عليه. نعم. وإذا ملكها الولد، الولد يرثها بإيش؟ ملكها بالإرث، عتقت، عتقت بيد، بمجرد ما يملك فتعتق عليه، لأن الولد لا يملك العمودين. نعم. فهي للولد، وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها. وإن كانت، إن كانت هذه الأمة بين شركاء، لأنه الكثير يرثها، معتمد الورثة، نعم، فقد عتقت من نصيبه، يعني من نصيب ولدها تعتق بمقدار، اما الباقي الباقي ماذا؟ تستسعي في اداء ثمنه، نعم، وتستسعي في بقيه ثمنها، يعني بقايا ثمن رقبتها تستسعي فيه. نعم. اذا هنا هذا هو مطلقا يقول وليس على الميت دين، مفهوم ماذا؟ انه لو كان عليه دين بيعت. نعم. فخلافا للمحكي عن المبسوط، خلافا للمحكي عن المبسوط، بس الشيخ الطوسي في المبسوط فجوز البيع حينئذ، يعني فيما اذا كان المولى مديونا بدين اخر. اي جوز الطوسي، لكن قلت هذا تقصيره الشيخ الطوسي فقط، بينما يكون ثمنها مستوعبة لجميع الثمن، وبينما لا يكون مستوعبة. نعم. خلافا بالمحكي عن المقصود تجوز، يعني صاحب المقصود الشيخ الطوسي قدس سره، البيع حينئذ مع استغراق الدين، الدين مستغرقا لثمنها يجوز البيع. والجواز ظاهر اللمعتين، ظاهر اللمعتين يعني زمن اللمعة الدمشقية وشرحها، اللمعة باب التغليب وكنز العرفان والصيماري. ولعل وجه تفصيل الشيخ، اذا الشيخ فصل بين استغراق الدين فيجوز بها، وبين عدم استغراق الدين فلا يجوز بها. الشيخ فصل ان الورثة لا يرثون مع الاستغراق، يعني اذا كان الدين مستغرقا لجميع التركات، هذه الأموال التي يتركها والتي منها أم الولد كمن تكون؟ تكون للدائن، فهذا لا سبيل هنا إلى انعتاق هذه الأمل، فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد. ليش؟ لأنه هذا يبقى في ملك الميت، وبعد ذلك ينتقل إلى ملك الديان ولا ينتقل إلى الورثة أصلا، فلا يضر. الذي هو الغرض، يعني الانعتاق الذي سفر الانعتاق الذي هو الغرض، يعني الانعتاق هو الغرض من المنع عن بيعها. لماذا يمنع عن بيعها؟ لانها بمعرض الانعتاق، لكن هذا الان لا سبيل الى انعتاقها. وعن نكاح عن مثالك، هذا الشهيد الان خالف الشيخ، وعن نكاح عن مثالك، ان الاقوى في هذه الصوره انتقال التركه الى الوارث مطلقا، يعني سواء كان الدين مستغرقا او لم يكن مستغرقا. نعم. وان منع من التصرف بها، وان منع الورثه من التصرف بالتركه، الورثه يمنعون من التصرف بالتركه، لكن هذه التركه على تقدير استغراق الدين فينعتق هذه الامم بين الاموال، هذه الامم تعتق من نصيب ماذا؟ من نصيب ولدها. فينعتق نصيب الولد منها، يعني من الأمل أم الولد. نعم. كما لو لم يكن دين ويلزمه، يعني يلزم الولد، يجب على الولد أداء قيمة النصيب من ماله. ليش؟ لأن المفروض كل المال يصرف إلى الديان، لكن بما أنه انعتقت أو عتقت من نصيب ولدها، معناه يقوم هذا النصيب، ويجب على الولد أن يدفع هذا ويؤديه إلى الديان. يدفعوا على الديان، وربما ينتصر بالمبسوط على المسالك. هذا ماذا هذا الآن؟ الآن يريد يرجح قول الشيخ الطوسي على كلام الشيخ صاحب المسالك الشهيد، وربما ينتصر بالمبسوط على المسالك، يعني ممكن نقول أن الحق مع الشيخ في المبسوط. أولا بأن المستفاد مما تف، يعني المستفاد من أدلة العتق ما هو؟ المستفاد نحن ذكرنا قبل قليل ان المستفاد من ادله العتق، هل هذا هو صحيح الذي ذكره الشهيد ام لا؟ نعم. اولا بان المستفاد مما دل على انها تعتق من نصيب ولدها، ان ذلك من جهه استحقاقه لذلك النصيب، لا فاذا هي تعتق مجانا، لا من جهه انه يجب عليه الاداء، فهي تعتق عليه مجانا، ولا من جهه انه يقوم عليه. نعم. من غير أن يقوم عليه يقوم النصيب، يعني من غير أن يقوم عليه على الولد هذا النصيب أصلا، فالولد إذا هو مستحق للنصيب، يستحقه بالمجان لا يستحقه بالعوض، يجب عليه أن يدفع فلوس بالمقابل. نعم. وإنما الكلام في باقي الحصص، يعني إذا كانت الأمام مشتركة بين الورثة، ربعها أفرض يملكه ولدها، أما البقية كيف هذا الحصص الباقية؟ وإنما الكلام في باقي الحصص إن لم يكن نصيبه نصيب الولد من هذا الأرض من جميع التركة بقيمة أمه، هل تقوم هذه الحصص الباقية عليه يعني على الولد أو لا تقوم؟ نعم. هل تقوم عليه أو تسعى هي في أداء قيمتها؟ هذا كله في الوجه الأول، هذا الأمر الأول، وكان إن شاء الله